ليلة القدر وواجب المسلم فيها. الحمد لله الكريم الجواد، خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد، أنزل الغيث مباركا فأحيا به البلاد، وأخرج به نبات كل شيء رزقا للعباد. نحمده تبارك وتعالى حمد الطائعين العباد، ونتوكل عليه توكل المخبتين الزهاد، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الوعيد بسوء المهاد، ونرجوه تحقيق الأمل في الوعد والمعاد، ونسأله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأشهد أن لا إله إلا الله المضل الهاد، المنزه الذات عن الأشباه والأندراد، الفعال لما يريد ولا يقع في ملكه إلا ما أراد، خلق سبع سماوات طباقا بغير عماد، ومن الأرض مثلهن وأرسي الجبال كالأوتاد، سبقت كلمته أن من أطاعه عز في الأرض وساد، ومن كفر أمهله وهو له بالمرصاد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأسياد، سيد الأولين والآخرين من حاضر وباد، خير من دعا وهدى وبالخير العظيم جاد المبعوث رحمه فينا وبشفاعته يغاث العباد، المبشر بالأخوة والمحبة ونبذ الغل والأحقاد، أشجع الناس قاطب إذا دعا داعي الجهاد، وأكرم الناس طرا إذا عزم أو قل زاد، بعث والقوم في ذل الشرك قد ساد فيهم الأوغاد، ودعاهم إلى الهدى فلم يجد منهم إلا ناد، أراد بهم خيرا وتربصوا به الدوائر على كل جبل وواد، وحين خضعت أعناقهم بفتح مكة وأصبحوا كالرماد، نادى بعفه وبالصفح الجميل من قبله المناد، اللهم صل وسلم وبارك عليه حيث الصلاة عليه لنا خير زاد، ما نادى للصلاة مناد، وكلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون إلى يوم التناد. العناصر: أولا سبب تسميتها بليلة القدر، ثانيا متى تكون ليلة القدر، ثالثا سبب رفع تعيينها، رابعا علامات ليلة القدر، خامسا فضل ليلة القدر، سادسا الواجب على المسلم فيها، سابعا الحذر من الحرمان من الخير. الموضوع: أولا سبب تسميتها بليلة القدر على أقوال، لأن الله تعالى يقدر فيها الأرزاق والآجال وما هو كائن، أي يقدر فيها ما يكون في تلك السنة فيكتب فيها ما سيجري في ذلك العام. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: يكتب في أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة الخير والشر والأرزاق والآجال، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. وقال الحسن ومجاهد وقتادة: يبرم في ليلة القدر في شهر رمضان كل أجلي وعمل وخلقي ورزق وما يكون في تلك السنة، أنها مأخوذة من عظم القدر والشرف والشأن، كما تقول فلان له قدر وفلان ذو قدر عظيم، أي ذو شرف، لأن العمل فيها له قدر عظيم، وهذا لا يحصل إلا لهذه الليلة فقط. فلو أن الإنسان قام ليلة نصف من شعبان، أو ليلة نصف من رجب، أو ليلة نصف من أي شهر، أو في أي ليلة لم يحصل له هذا الأجر. يقول الشيخ ابن عثيمين: إن الإنسان ينال أجرها وإن لم يعلم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ولم يقل عالما بها، ولو كان العلم شرطا في حصول هذا الثواب لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن مجاهد في تفسير قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، القدر ثلاثة، قال: عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر، وقيل لأن للعبادة فيها قدر عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي تقدر في تلك الليلة مقادير الخلائق على مدى العام، فيكتب فيها الأحياء والأموات والناجون والهالكون والسعداء والأشقياء والعزيز والذليل والجد والقحط وكل ما أراده الله تعالى في تلك السنة. والمقصود بكتاب مقادير الخلائق في ليلة القدر ناقص والله أعلم ناقص أنها تنقل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ. قال ابن عباس: أن الرجل يرى يفرش الفروش ويزرع الزرع، وأنه لفي الأموات، أي فنها كتب في ليلة القدر فنها من الأموات. وقيل إن المعنى أن المقادير تبين في هذه الليلة للملائكة، ومعنى القدر التعظيم، أي أنها ليلة ذات قدر لهذه الخصائص التي اختصت بها أو بأن الذي يحييها يصير ذا قدرة. وقيل القد التضييق، ومعنى التضييق فيها إخفاؤها عن العلم بتعيينها. وقال الخليل بن أحمد إنما سميت ليلة القد لأن الأرض تضيق بالملائكة لكثرتهم فيها تلك الليلة من القد وهو التضييق. قال تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، سورة الفجر مقسومة على 16 أي ضيق عليه رزقه. وقيل القدر بمعنى القدر ناقص بفتح الدال ناقص، وذلك أنه يقدر فيها أحكام السنة كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، ولأن المقادير تقدر وتكتب فيها فسماها الله تعالى ليلة القدر، وذلك لعظم قدرها وجلال مكانتها عند الله ولكثرة مغفرة الذنوب وستر العيوب فيها، فهي ليلة المغفرة. كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لأن الله تعالى قدر فيها إنزال القرآن لأنها ليلة الحكم والفصل. عن مجاهد قال ليلة القدر ليلة الحكم. وقال النووي وسميت ليلة القدر أي ليلة الحكم والفصل، هذا هو الصحيح المشهور. ثانية متى تكون ليلة القدر؟ في العشر الأواخر من رمضان. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، الوتر من العشر الأواخر. عن سالم عن أبيه ناقص رضي الله عنه ناقص قال رلى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها السبع الأواخر من رمضان. عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر في 9 يبقين و7 يبقين و5 يبقين و3 يبقين. وعن علا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر فإن غلبتم فلا تغلبوا في السبع البواقي. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رجال من أصحاب النبي رضي الله عنه أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحرها فليتحرها في السبع الأواخر. ومعنى تواطأت توافقت متحرها قاصدها وطالبها. ليلة السابع والعشرين لنا العدد 7 يتكرر في المخلوقات كثيرة، فالأرض 7 والسموات 7 والمثاني 7 وأيام الأسبوع 7 ويمر الإنسان من العدم إلى الوجود ب7 أطوار، وجعل الله رزقه في 7 أصناف، وأمر المسلم أن يسجد علي 7 أعظم ويصلى الجمعة على رأس 7 أيام ويطوف بالبيت 7 ويسعى بين الصفا والمروة 7 وعدد الجمرات التي يرمى بها 7 والسبعة الذين يظلهم الله في ظله 7 وآيات سورة الفاتحة 7 وعدد البحار 7 وعدد قارات العالم 7 وتهاجر الطيور بسربع الشكل 7. كلمة القدر ذكرت في سورة القدر 3 مرات وهي 9 أحرف، وحاصل ضرب 3 في 9 يساوي 27 أنها تكررت في الكلمة رقم 12 من سورة القدر، وعند جمعهم يكون الناتج 27. ثالثا سبب رفع تعيينها، تلاحظ 2 من أصحابه صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحي رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحي فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، فاتمسوها في 9 و7 و5. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقاني ومعهما الشيطان فنسيتها فاتمسوها في 10 الأواخر من رمضان، التمسوها في 9 و7 و5. فالمتدبر في هذا الحديث النبوي الشريف يجد أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كما حثنا على اغتنام ليلة هي خير من 1000 شهر ببركتها وفضلها وخيرها، أشار إلى عمل من إبغض الأعمال إلى الله يفوت على الإنسان الخير ألا وهو الشحناء، إذ أن الشحناء ما دخلت قلبا إلا أفسدته، ولا تسللت إلى نفس إلا أنبتت فيها البغض والكراهية، ولا تمكنت من أحد إلا حملته على هجأه هو إخوانه وأقارب هو جيرانه، كما أنها سبب رئيس في فساد العلاقات الاجتماعية وتفكك الروابط. ومن هذا وغيره شرع الإسلام من المبادئ ما يرد عن المسلمين غوائل الحقد والجفاء، فنهى عن التقاطع والتدابر، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وحث على التماسك والتآزر والتآلف لتصلح أحوال الناس وتنتظم أمورهم تستقيم حياتهم. فعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ويكفي لصاحب القلب التقى النقي شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم له بأنه من أفضل الناس وانها من أهل الجنة. فعن عبد الله بن عمرو قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. إيقاظ أهل النبي صلى الله عليه وسلم له. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر، ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها، فاتمسوها في العشر الغوابر. قال الحافظ ابن حجر: وهذا سبب آخر، فإما أن يحمل على التعدد بأن تكون الرؤيا في حديث أبي هريرة مماما فيكون سبب النسيان الإيقاظ، وأن تكون الرؤيا في حديث غيره في اليقظة فيكون سبب النسيان ما ذكر من المخاصمة، أو يحمل على اتحاد القصة ويكون النسيان وقع مرتين عن سببين، ويحتمل أن يكون المعني: أيقظني بعض أهلي فسمعت تلاحي الرجلين فقمت لأحجز بينهما فنسيتها للاشتغال بهما. وقد روي عبد الرزاق من مرسل سعيد بن المسيب أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بليلة القدر؟ قالوا: بلي. فسكت ساعة ثم قال: لقد قلت لكم وأنا أعلمها ثم أنسيتها، فلم يذكر سبب النسيان، وهو مما يقوي الحمل على التعدد، لم يذكر سبب رفع تعيينها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين، فخطب وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فاتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطن، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في سماء قزاعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، حتى رأيت أثر الطين في جبهته، أريت علمت بوقتها المحدد، نسيتها، أنساني الله تعالى علم تحديدها، فاتمسوها، اطلبوها وتحروها. الوتر أوتار الليالي وهي المفردة منها. قزعة قطع رقيق من السحاب. قال بدر الدين العيني عند قوله نسيته: والمعنى أنه أنسي علم تعيينها في تلك السنة. وقال الكرماني: فإن قلت إذا جاز النسيان في هذه المسألة جاز في غيرها فيفوت منه التبليغ إلى الأمة، قلت نسيان الأحكام التي يجب عليه التبليغ لها لا يجوز، ولو جاز ووقع لذكره الله تعالى. من إجل الاجتهاد في العبادة، وهذا كثير، أي أنه يكون في القرآن والسنة أشياء مبهمة يبهمها الله ورسوله من أجل امتحان الخلق ليتبين الحريص من غير الحريص. فمثل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان أو في السبع الأواخر من رمضان، لكن لا تعلم في أي ليلة هي، من أجل أن يحرص الناس على العمل في كل الليالي رجاء هذه الليلة، ولو علمت بعينها لاجتهد الناس في هذه الليلة. ليله وكسلوا عن بقيه الليالي ومن ذلك ساعه. الاجابه في يوم الجمعه فيها ساعه لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله الا اعطاه اياه. هذه ايضا مبهمه من اجل ان يحرص ان على التحري والعمل كذلك في كل ليله ساعه. اجابه لا يوافقها احد يدعو الله سبحانه وتعالى الا استجاب له. الترغيب في اغتنام سائر الأيام أنه تعالى أخفاها كما أخفى سائر الأشياء، فإنه أخفى رضاه في الطاعات حتى يرغب في الكل، وأخفى غضبه في المعاصي ليحترز عن الكل، وأخفى وليه فيما بين الناس حتى يعظم الكل، وأخفى الإجابة في الدعاء ليبالغ في كل الدعوات، وأخفى الاسم الأعظم ليعظم كل الأسماء، وأخفى الصلاة الوسطى ليحافظ على الكل، وأخفى قبول التوبة ليواظي المكلف على جميع أقسام التوبة، وأخفى وقت الموت لا يخاف المكلف، فكذا أخفى هذه الليلة ليعظم جميع ليالي رمضان. رابعة علامات ليلة القدر: أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. عن عبادة وعاصم بن أبي النجود سامع عازر بن حبيش يقول: سألت أبي بن كعب ناقص رضي الله عنه ناقص فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول من يقيم الحول يصب ليلة القدر؟ فقال رحمه الله: أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. فقلت: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. وفي موضع آخر قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثني عبادة عن زر قال: سمعت أبي بن كعب يقول ناقص، وقيل له: إن عبد الله بن مسعود يقول من قام سنة أصاب ليلة القدر ناقص. فقال أبي: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان ناقص، يحلف ما يستثني ناقص، والله إني لا أعلم أي ليلة هي. هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. معناه أنه يمكن رؤيتها كلها ليس فيها شعاع الذي ينبعث منها، وإنما تكون ظاهرة بارزة للناس، فلا يكون هناك شعاع الذي يسترسل منها ويمتد منها كالخيوط، وإنما تكون كالطاسة مستديرة ترى جميع أطرافها وأجزاها دون أن يكون هناك شعاع يمنع من وجهيتها وشكلها. ليلة طلقه لا برد فيها ولا حر، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: ليلة طلقه لا حار ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة، الملائكة في الأرض أكثر من عدد الحصى. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة 27، إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى في أواخر الشهر. عن أبي هريرة ناقص رضي الله عنه ناقص قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ قوله شق جفنة، الشق هو النصف والجفنة القصعة. قال القاضي عياض: فيه إشارة إلى أنها إنما تكون في أواخر الشهر، لأن القمر لا يكون كذلك عند طلوعه إلا في أواخر الشهر. خامسة فضل ليلة القدر نزول القرآن. قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إن أنزلناه في ليلة مباركة الدخان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضينا من رمضان، وأنزل الإنجيل ل13 ليلة خلت من رمضان، وأنزل الزبور ل18 خلت من رمضان، وأنزل القرآن ل24 خلت من رمضان. قال ابن كثير: القرآن إنما نزل جملة واحدة إلى بية العز من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إن أنزلناه في ليلة مباركة، ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع رسول الله صلى الله عليه وسلم. منحة عظيمة من الله تعالى لأمة المصطفى. قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر مضروبة في وما أدراك، كما ليلة القدر مضروبة في ليلة القدر خير من ألف شهر مضروبة في، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر مضروبة في سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة القدر أنها ليلة كلها سلام، هي ليلة سلام كلها خالية من الشر والأذى، ولا يخلص الشيطان فيها إلى ما كان يخلص في غيرها. قال تعالى: مضروبة في سلام هي حتى مطلع الفجر. القدر قال ابن كثير في تفسيره، وقوله سلام هي حتى مطلع الفجر، قال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم عن أبي إسحاق عن شعبي في قوله تعالى: من كل أمر السلام هي حتى مطلع الفجر، قال: تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر. وقيل إنها سلام لكثرة سلام فيها من العقاب والعذاب، ولا مانع أن نتكون لذلك كله وأكثر. العبادة فيها خير من ألف شهر، والألف شهر في الحساب تساوي 83 سنة وكذا شهرا، يعني فوق 80 سنة. فكانت ليلة القدر تعويضا للأمة عما فاتها من القدرة والاستطاعة على عمل الخير. فالعبادة فيها تعدل أكثر من عبادة في 83 سنة ليس فيها ليلة القدر. قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. القدر 3. 6. الواجب على المسلم فيها الاعتكاف، فهو من أعظم العبادات في هذه العشر، وقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على سنة الاعتكاف في رمضان كل عام، وقد استنى بهذه السنة أزواجه والصالحون من بعده صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. قراءة القرآن، فعليك أن تكثر من قراءة القرآن الكريم ليلا ونهارا. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن جبريل كان يلقي النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. وهكذا كان السلف الصالح يقرؤون القرآن في رمضان في الصلاة وغيرها. وكان لأبي حنيفة وشافعي في رمضان 60 ختمة في غير الصلاة، وكان بعضهم يختم القرآن كل ليلة من ليالي العشر. وربما أشكال على بعضهم ثبوت النهى عن قراءة القرآن الكريم في أقل من 3، وإنما ورد النهى عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الأكثر فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم. وكان قتادة ناقص رحمه الله ناقص يختم القرآن في كل 7 ليال مرة، فإذا دخل رمضان ختم في كل 3 ليال مرة، فإذا دخل العشر ختم في كل ليلة مرة. قيام الليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أسجد، أي يقومون لصلاة الليل وهم المتهجدون. وفي حديث معاذ عن النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. مضروبة في، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. السجدة. وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ناقص ويناقص عن أبيه أن رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وعن ابن مسعود ناقص رضي الله عنه ناقص قال: ذكر عند النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص رجل نام ليل حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه ناقص، أو قال في أذنه. في هذا الحديث أن إهمال حق الله إنما ينشأ عن تمكن الشيطان من الإنسان، حتى يحول بينه وبين الأعمال الصالحة. قيل كان رجل يكذب بهذا الحديث فنام حتى الفجر فقام والبول يسيل من أذنه. وعن عبد الله بن سلام ناقص رضي الله عنه ناقص أن النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال أيها الناس أفشعوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. في هذا الحديث بشار لمن فعل ذلك بدخول الجنة ابتداء بغير حساب ولا عذاب. وعن جابر ناقص رضي الله عنه ناقص قال سمعت رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خير من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة الدعاء. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحيم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وليعلم هذا المسكين الذي استبطأ الإجابة فترك الدعاء أنه خسر الثواب وأجر عظيم عند الله لأن الله توعده بالإجابة عاجلا أو آجلا. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر؟ قال الله أكثر. فانظر إلى الصحابة قالوا إذا نكثر لأن الإجابة مضمونة في إحدى هذه الثلاث طالما اتزمت بشروط الدعاء وآدابها. فإما أن يعجل الله لك الدعوة أو يصرف عنك مصيبة أو نازلة كانت ستنزل بك رفعها الدعاء أو يدخرها لك في الآخرة. يقول عبدي دعوتني في يوم كذا في ساعة كذا بدعوة كذا فاذهب إلى قصر كذا في الجنة. وقتها يقول العبد يا رب ليتك لم تستجب لي ولا دعوة في الدنيا. فلنكثر من الدعاء. فعلى المسلم أن يقف بين يدي ربه جل وعلا متذللا مستجيرا بالله وطالبا رضاه بك أستجير ومن يجير سواك نجم نجم فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف استعين على قوى نجم نجم ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوبي نجم نجم ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفك غرني نجم نجم ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن من النجم نجم بكريم عفو كما غوي وعصاك رباهها أن ذا خلصت من الهوى نجم نجم واستقبل القلب الخلي هداك رباه قلب تائب ناداك أترده وتر نجم نجم صادق توبتي حشاك ترد حشاك فليرضى عن الناس أو فليسخط نجم نجم أنا لم يعد أسعى لغير رضاك. ذكر الله قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الرعد. وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون البقرة. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عد 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيط عنه 100 سيئة وكانت له حرزة من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. الاستغفار. عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك كما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. إيقاظ الأهل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احمى الله رجلا قام من اللي الفصلي وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحمى الله امرأة قامت من اللي الفصلت وأيقظت زوجها فإن أبي نضحت في وجهه الماء. إن هذه العناية بأمر الزوجة والأهل والأولاد تجعل من البيت المسلم يعيش في روحانية رمضان هذا الشهر الكريم، عندما يقبل الأب والبنين والبنات على الصلاة والعبادة والذكر وقراءة القرآن. ولنحفزهم على ذلك الخير، فمن دعا إلى هدى كان له من الخير والأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. التحريم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والتلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإكثار من الجود. فشهر رمضان يمتاز بأنه شهر المواساة والتراحم والجود والكرم والتكافل بين المسلمين. ولهذا السبب نفسه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال ابن رجب ناقص رحمه الله تعالى ناقص، وكان جوده ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص، كله لله ناقص عز وجل ناقص. وفي ابتغاء مرضاته فإنه كان يبذل المال إما لفقير أو محتاج، أو ينفقه في سبيل الله، أو يتألف به على الإسلام من يقوي الإسلام بإسلامه، وكان يؤثر على نفسه وأهله وأولاده، فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسري وقيصر، ويعيش في نفسه عيش الفقراء، فيأتي عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع. والجود معناه الاستكثار من سائر أنواع الخير كالإنفاق وحسن الخلق وبر الوالدين وبذل الخير ونشر العلم والجهاد في سبيله وقضاء حوائج الناس وتحمل أثقالهم ومناصرة المستضعفين ودعمهم وكف صور الخير والبر والإحسان. سابعا الحذر من الحرمان من الخير. حرمان خير ليلة القدر. عن أنس بن مالك قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضاركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها، فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. حرمان المغفرة في شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله إنك صعدت المنبر. فقلت: آمين آمين آمين. فقال: إن جبريل يؤتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قل: آمين. فقلت: آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله. قل: آمين. فقلت: آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله. قل: آمين. فقلت: آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. شرح النووي على صحيح مسلم تفسير البغوي الشرح الممتع تفسير الطبري متفق عليه صحيح البخاري تفسير القرآن للعز بن عبد السلام تفسير الطبري المجموع الشرح المهذب صحيح ابن ماجه صحيح مسلم صحيح ابن ماجه صحيح ابن ماجه صحيح مسلم السلسلة الصحيحة صحيح ابن ماجه صحيح مسلم صحيح الترغيب والترهيب صحيح الترغيب والترهيب السلسلة الصحيحة فتح الباري متفق عليه شرح رياض الصالحين صحيح مسلم صحيح مسلم شرح سنن أبي داود للعبادي صحيح ابن خزيمة صحيح الجامع صحيح مسلم السلسلة الصحيحة تفسير ابن كثير متفق عليه متفق عليه لطائف المعارف متفق عليه متفق عليه متفق عليه متفق عليه صحيح سنن الترمذي صحيح مسلم صحيح الترغيب والترهيب صحيح مسلم صحيح الترغيب والترهيب متفق عليه، صحيح البخاري، صحيح الترغيب والترهيب، متفق عليه، صحيح البخاري، صحيح الترغيب والترهيب، صحيح الترغيب والترهيب.